السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع بداية المجتهد، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. كانوا الإخوة يريدون أيضا تكرار يكون معنا المصنف، وكانت وجهة النظر صراحة أعجبتني، قال ما دمنا ندور مع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أيضا يكون المصنف معنا في هذا، وهذا كلام صراحة أثرني. لذلك مع الكتب الجديدة التي سنشرحها بإذن الله هيكون فيها المصنف أيضا. ماشي. أنا أصلا إن شاء الله سنعمل في بعض البحوث عالية جدا في مسائل العلل، أحبها صراحة. أولا كتاب جهود المحدثين في بيان علل الحديث، كتاب جهود المحدثين في بيان علل الحديث، دكتور علي بن عبد الله الصياح. الأبحاث أبحاث جيدة فيها شيء من الجهد، وهذا الذي سنشرحه إن شاء الله للكلام على تمهيد التطبيق العملي في العلل. وطبعا التخريج، أنا الإخوة عمالين تخريج تخريج تخريج، وما أدري إذا كان هم لهم في العير ولا في النفير ولا لا، لا سيما المسافرين الله يحفظهم يعني. نشوف هؤلاء. هناخد بس ابتداء أصول التخريج ودراسة الأسانيد للعالم الشامي الدكتور محمود الطحان. رجعنا نذكر أخاه شيخ طحان، شيخ فاضل جدا وكان رقيق القلب جدا، لكن كان فيه انحرافات عن الجادة، لذلك الأمر وقف. عامة سنتكلم عن التخريج ودراسة الأسانيد، ونخلي الإخوة نديهم أسانيد ونشوف ماذا سيفعلون، سنرى إن شاء الله. لكن لن نبدأه الآن إن شاء الله، نبدأ من الأسبوع القادم. أنا قلت الكتب عشان اشتروا الكتب خليها معكم، وأيضا إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ الدارمي. أخونا أنا عندي نسخة مش جيدة، لو أخونا الدارمي عايز النسخة الدارمي، والجوهر مع الشيخ المفروض يديني الدهالي عشان
كلمت الناس وعيد بعضهم. الشيخ أشرف نصر قال لي برضو طلبهم، يعني طلب طيب. الكتب من المكتبة أخرى لأنه مش موجود في اسكندرية أو مش موجود في مصر، مش فاكر.
طيب ماشي، لكن أنت عندك البحث
البحث
كله عندك، عايزين طبعة بس
خلال تحت يوم يكون هنا
إن شاء الله عشان نبدأ بيه. طيب إلى بداية المجتهد. ضعفنا نعم أخو إن شاء الله على طول، ما لن أتأخر بحال من الأحوال بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين.
آمين
آمين. نزلنا مع بداية المجتهد الإمام ابن رشد القرطبي رضي الله تعالى عنه ورحمه في الباب في كتاب الصلاة، الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو القول في صلاة الخوف. قال: اختلف العلماء رحمهم الله في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفتها، فأكثر العلماء رحمهم الله على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الآية، قال: ولما ثبت
ولا هو طبعا أصلا يأتي بها بهذه الآية من أجل الشاهد، إن خفتم فجعلها الأمر على إيش؟ على الخوف. نعم.
قال: ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك رضي الله عنهم.
جزاك الله خيرا. صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألوان، يعني بأكثر من صفة، بلغ بها العلماء قالوا يعني وصلت لستة عشر نوعا، جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعا. وهذا قاله الشربيني في كتابه الرائع، كتاب مغني المحتاج، وأيضا في السنن صحيح مسلم والسنن، وعند ابن حبان أيضا. تسعة أنواع فيها يكون الصلاة فيها على الأحوط للصلاة. ولا يختلف العلماء في جواز صلاتها على أي صفة كانت. وهذا قاله أحمد قال كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي صفة من الصفات قد أتى بها فيكون قد أتى بما عليه. فطارة يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم تنصرف، وتأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعة ثم تنصرف، طارة يصلي بهم الإمام ركعة ثم ظل قائما فيتمون أنفسهم وسلمون ثم يذهبون، وتأتي طائفة أخرى تصلي معه الركعة فهو تدركه قائما وهو يصلي بهم ثم يزيد تشاهد ثم بعد ذلك يقومون فيتمون أنفسهم وينتظرهم فيجلسون فيسلم بهم. ولا بد أن نقول أن صلاة الخوف في السفر لعن قول تعالى ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر أن 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 تقصر من الصلاة. فالقصر مع الأصل في السفر القصر، وأيضا الخوف، لأن الخوف والخوف حقيقة يكون في الحضر وفي السفر. صلاة الخوف ليست مرتبطة لكن هي أقواها في أكثر ضبطا في السفر الإجازة. فصلاة الخوف لا تخلو إما أن تكون في سفر أو حضر. وجميع العلماء يرون أن صلاة الخوف تصلى سفرا وحضرا خلافا لمالك، لأن مالك قال لا تصلى في الحضر تصلى في السفر. والصحيح قال الله تعالى فرجالا أو ركبانا، وقال مستقبل بلاش لعب الأطفال الصغار بلاش لعب الأطفال الصغار ماشي مستقبل قبلة وإيش مستقبلي. وأطلق المصنف صلاة الخوف، لكن العلماء قيدوا أن صلاة الخوف تكون عند القتال المباح. قتال مباح طبعا أعظم إباحة إيش بل أوجبه، ها قتال من؟ قتال الكفار أو قتال الطائفة البغية، يعني مع أنها مسلمة دي قتال الطائفة البغية. القول تعالى وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي تتفيئ إلى أمر الله. نعم فيقاتلون أو قل الطائفة الممتنعة التي لها شوكة الذين يحاربون الله ورسوله أيضا في هذا الباب يصلى صلاة الخوف. لكن الخروج خروج الخوارج على ولاة الأمور والقتال معهم في ذلك، هؤلاء لا يستبحون رخصة أصلا عند تقييد العلماء، لأن الرخص لا تنط بالمعاصي، وهذه من أعظم المعاصي الخروج على ولاة الأمور. حتى تحل صلاة الخوف لابد من القتال أن يكون قتالا مباح. وصلاة الخوف في السفر ركعتان، لأن السفر تقصر فيه الصلاة، وتصلى في الحضر أربعة كما هي. وكما قلنا ورد أن السلام صلى بهم بالطوائف كيف صلى بهم. وصلاة المغرب والفجر لا قصر فيها بحال من أحوال، هي كما هي سفرا وحضرا. لكن إشكال أنه ورد عن ابن عباس أن صلاة الخوف ركعة واحدة، قال صلاة الحضر أربعة، صلاة السفر ركعتان، صلاة الخوف ركعة واحدة. العلماء قاطبة خالفوا ابن عباس في ذلك، وأولو حقيقة الأمر يعني أنا إلى الآن لا أرجح هذا، يعني لا أرجح بين القولين. أنا العلماء حملوا كلام ابن عباس قالوا لا صلاة الحضر الخوف ركعة واحدة يعني مع الإمام يصلون ركعة ثم يتمون أنفسهم ثم يسلمون، هذه صورة، والصور الأخرى صلوا أكثر من ركعة، الصور الأخرى صلوا أكثر من ركعة. فهنا يبقى إذن حمل كلام ابن عباس أن يقول وصلاة الخوف ركعة، فتقول إن هي معنى الركعة هي أنها تكون ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتمون، هذا كلام بعيد جدا، كلام بعيد جدا، ومفيش أي دلالة على هذا التأويل. هو حقا قال ركعة واحدة. هنا ننظر بقى هنا وافقه الصحابة ما وافقه الصحابة، لو أحد يعني يستطيع يبحث لنا في هذا الباب أن يعني في أحد من الصحابة وافقه في ذلك أو خالفه. نعم هو قال ركع على الإطلاق، صلاة خوف على ركع على الإطلاق، فهم قيدوها الأئمة الأربعة بأنها ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إيش؟ فيه نظر، إن هو ابن عباس قال فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وقد قيل إن ركع تجزئ في الخوف. قد يقال أنها على ما هي عليه، ومن صلى ركعة من شدة الخوف أجزأته، ويبقى ده طريق الجمع بينهم. ولأنه أصلا قال وقد قيل إن ركعة تجزئ في الخوف.
قال أبو هريرة
وموسى الأشعري وغير واحد من التابعين قالوا بذلك. طيب قال على ما قلنا أن يتصلى ركعة واحدة يشتد الخوف قد تجزئه أن يصلي ركعة واحدة.
وقال بذلك إسحاق والثوري ومن تبعهم.
واختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفاتها. فأكثر العلماء أن صلاة الخوف الجائزة. هو استدلوا بقول تعالى وإن كنت وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. والحقيقة أن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز صلاة الخوف وأنها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كل من احتاجها له أن يصلي. يعني راجل راكب طائرة وهي طائرة مقاتلة فله أن يصلي في نفس ما هو فيه بهذا الباب وإن على الكعبة لأن الهواء إيش تابع. وبعدين هنا إذا كانت طائرة هذه لا تطبق فيها إيه بقى حبيبي تطبق فيها إيه يا أسلم مين اللي بيكلم انت اسمك سنوي طب ليه بتتكلم ها جادي هذا يطبق في قول الله تعالى قال فان خفتم فرجان او ركبان وقال ابن عمر مستقبل القبلة غير مستقبلي القبلة يعني شدة الخوف في هذا الباب فهم يصلون حسب حالهم راجلين راكبين قاعدين مدرعين يصلي حسب مستقبل غير مستقبل صلاته في هذا. ولذلك قلنا الأخ الذي ناقشنا الجزائري قلنا له إيه الصلاة لا تسقط بحال في حال الطعن وحال المصارخة لأن المسايفة بيكون فيها إيه صيحات يصيحون أو بيصيح في الصلاة والصلاة إيه صحيح. فعلى حسب حاجة نحو قال مصنف لعمومي قولي وهدرت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طبعا ولا بد أن يأتي به بالآلة بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم فلتكن طائفة منهم معك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بس ده بعد الوجوب وجوب جماعة
الحق الله أكبر ولا يدلات لهم في ذلك بين شاء الله.
قالوا إذا كان هذا حال الحق يعني لم يرخص كيف
يرخص
حال
السن
ولا
لا اله الا الله. في الايه الشاهد في الايه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. وحديث النسائي. أما بالنسبة أنه قالوا هذه دلالة على وجوب الجماعة ليس كذلك بل هذه دلالة على عدم سقوط الصلاة حتى لو شدت ليش الخوف فقط هذه أقصاها الدلالة في هذا البلد. طب اجتمعوا قلنا اجتمعوا لأنهم يصفون صف للقتال مش للصلاة ها نعم هو قوي يصفون صف للصلاة ولا للقتال أصلا للقتال ولما تأتي الصلاة يصلون. طب لا بيقاتل وسيف هنقول له انتظروا محدش يقاتلنا لغايه ما يصلي الجماعه اوعوا تتحركوا خليكم فاهم هل هيخاف بذلك؟ والله العظيم نعم نعم. في حديث عسفاء قال ابو عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر وعلى مشركين يومئذ خالد بن الوليد فقال مشركون لقد اصبنا منهم غره فأنزل الله يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلاة العصر ففرقنا فرقتين بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله صلاة العصر ففرقنا فرقتين فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرقة يحرسونهم فكبر بالذين يقولونهم والذين يحرسونهم ثم ركع فركع هؤلاء هذه معناها أن الصفوف اتجاه القبل ثم سجد الذين يقولونهم وتأخر هؤلاء والذين يقولونهم وتقدم الآخرون فسجدوا ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونهم وبالذين يحرسونهم ثم سجد بالذين يلونهم ثم تأخر أقاموا في مصاف أصحابهم وتقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم فكانت لهم لكلهم ركعتان ركعتان. طبعا خالد بن الوليد قال والله ما أنبأه بذلك إلا إيه إلا الله وهو قال خلاص ما هيعرف منين كم ده كم ده جاب منين كم ده جاب منين ولذلك الآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا من ورائكم قال فسجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم وأدى الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم ومتعتكم فيميلون عليكم وهذا الصلاة وصفها لما كان إيه كان العدو اتجاه القبلة العدو اتجاه القبلة وشوف الله تعالى لما أباح لهم الصلاة قال انتبهوا أيضا انتبهوا وهذه دلالة كبيرة جدا أنها لا تسقط
النهاردة مفيش مدد ليش
معنا سبيل الجمعة كده عشان الناس كلها في هدوء لأنه ربنا يقيم عليهم القيامة كله يموت بإذن الله فقال الفجر وأما قول المصنف لما ثبت ذلك من فعل عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة الخلفاء بعده وذلك شذ أبو يوسف من أصحاب حنيفة فقال صلى صلاة الخوف على خوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وأما أنه تصلى بإمامين يصلي واحد أنه بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة وهذه وهي الحارسة ركعتين وهذا كلام أبعد ما يكون هو الحق أنه لما أراد أن يستدل انتزع من قوله إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة والحقيقة أن الخطاب لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أمته إيش يدخل تحت الخطاب للنبي خطاب لمن للأمة بأسرع والخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الأولين والآخرين لذلك أبو يوسف قال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدعاء هو الدعاء يحتاج إلى إيش إلى دليل أما المزني أيضا شرد شرودا وقال بأن صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها نسخت بعده استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فوت عدة صلاة يوم الخندق يوم الأحزاب هذا قبل نزول صلاة الخوف أصلا هذا قبل نزول صلاة الخوف كما قال تعالى وإذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وكان موقفا عصيبا جدا نحن نقول اصلا صلاه الخوف جائزه اول شيء ان كان قبل صلاه ايش خوف قبل صلاه الخوف والامر الثاني انه يمكن الجمع بينها وبين الخندق ان صلاه الخوف جائزه وليست واجبه وتركها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق ترك لها لا يلزم منه النسخ هذا وهذا ليس بسديد هذا ليس سنة حقيقة الأمر أن صلاة الخوف نزلت بعد غزوة الأحزاب لذلك لا حجة فيما يقولون به هي نزلت بعد الأحزاب لذلك هي ليست منسوخة ماشي ليست منسوخة يقول المصنف السبب في اختلافهم هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي المكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة أن كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا فليس خاص كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا ليس خاصا بالنبي وخطاب الله للنبي خطاب لكل الأمة وخطاب الله للأمة خطاب للنبي يا أيها النبي إذا طلقتم يا نبي ما تحرم أحد الله تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة فرض لكم فالخطاب للنبي خطاب الأمة وخطاب الأمة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أوليا بعد رأس عشان نبدأ دروس.